أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسألة وهي التي ذكرها المصنف في المقام وسيد الماتن في المقام على نحو التفصيل، أنه هل يتعين في القصد أن يأتي بجميع الغايات داريات أن يتوضأ يقصد جميع الغايات على نحو التفصيل حتى يصح الاتيان بها بوضوء واحد، أم أنه لا يحتاج إلى ذلك؟ وفصل أيضا، هل الأمر المتعلق بالوضوء متعدد أم أن المتعلق متعدد أو لا؟ تقدم التفصيل في أن الأمر في الوضوء ليس بمتعدد، وإذا كان تعددا وإنما تعدد بالإضافة، وكذلك في المتعلق لا تعدد له، وإذا كان تعدد وإنما يكون المتعدد من ناحية أخرى، من ناحية المراتب، من ناحية الكمال، من ناحية وصف الحال الوصف بحال المتعلق وأمثال ذلك. تقدم الكلام في ذلك، إلا أنه خص النذر في المقام بكلامين. قال: إذا نذر أن يتوضأ لغاية ثم نذر أن يتوضأ لغاية أخرى، كمثل المصحف، قراءة المصحف، نذر أن يتوضأ لقراءة المصحف، ونذر أيضا لأن يصلي ركعتين، حينئذ هنا غايتان، ونذر لكل غاية وضوءا معينا، هل يحتاج إلى وضوءين أو وضوء واحد؟ النذر قلنا بأنه نذر الوضوء، هذا على أقسام: تارة ينوي وضوءا أو وضوءين أو ثلاث لغاية معينة، لكنه قصده في الواقع طريق إلى تحصيل الطهارة، فإن هذه الغايات إنما ذكرها من باب المثال لتحصيل الطهارة، حينئذ لا ريب ولا إشكال في أن مثل هذا النذر إنما إذا أتى به لغاية يصح أن يأتي بها بغايات أخرى، لأن المناط تحصيل الطهارة وقد حصلت. الصورة الثانية: ما إذا نذر لغاية معينة ثم نذر لغاية معينة، هذه ولكنما الغايتان إنما نذرهما لأنه يشترط فيهما الطهارة، فمرجع قصده إلى تحصيل هذا الشرط، فمن أجل ذلك نذرها. أيضا هذا من مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى ينويها طريقا إلى الطهارة من أول الأمر. الصورة الثانية أن ينوي غاية معينة ثم ينوي غاية معينة، لكنما لأجل أنهما هاتان الغايتان يشترط فيهما الطهارة، أيضا إذا توضأ وحصل عنده الطهارة يجوز أن يأتي بكل ما يشترط به الغاية ولا إشكال فيه، لأن هذا طريق إلى ذلك عينا الصورة الأولى. الصورة الثالثة: ما إذا اشترط لغاية معينة بعينها، واشترط أيضا ونذر لغاية معينة بعينها، لأنهما طريقان إلى تحصيل الطهارة كالصورة الأولى والصورة الثانية، بل نذر لغاية معينة كقراءة القرآن، ونذر لغاية معينة أن يدخل المسجد، حينئذ غايتان، اشترط النذر لكل واحدة منهما وضوءا معينا. في هذه الصورة لا بد من وضوءين، وضوء واحد لا يكفي، فأن ينوي وضوءا لأجل قراءة القرآن، وينوي وضوءا آخر لأجل دخول المسجد، فحينئذ نذر متعلقه متعدد، لا بد من اتيان تعدد الوضوء، بما أن المتعلق متعدد فلا بد أن يأتي بوضوء بداعي ذلك. فلو أتى بهذا الوضوء من غير نية لهما لم يتحقق النذر، ولو أتى بالوضوء لإحدى الغايتين المنذور إليهم لها الوضوء صحت تلك الغاية، ولكن لا يصح تصح الغاية الأخرى بذلك الوضوء، لم يتحقق الأداء والامتثال إلا بما نوى. فإن لم ينوهما معا لا يتحقق لا الأداء ولا الامتثال، وإن نوى إحداهما فلا بد أن يتحقق الوضوء لتلك الغاية المعينة المنذورة، فلا بد من وضوء آخر لغاية أخرى للغاية الثانية التي نذر لأجلها. ولكن لو كان النذر لتحصيل الطهارة يصح أن يأتي بكل غاية يشترط فيها الطهارة. هذه هي قاعدة التي يذكر السيد الماتن على هذه القاعدة. إلا أن الفقهاء استشكلوا فيما إذا كان هناك نذر لغاية معينة، وأن يكون هناك نذر لغاية أخرى، حينئذ استشكل بعضهم قال بأن الطهارة هي تحصيل الطهارة، النذر لا لتحصيل الطهارة، الوضوء لتحصيل الطهارة، لأن هذه الغاية وهي قراءة القرآن يشترط فيها الطهارة، فنذر لأجل هذه الغاية لتحصيل الطهارة لأجل هذه الغاية، ولأنه يدخل المسجد متطهرا نذر لتحصيل الطهارة لهذه الغاية المعينة، هذا لا إشكال فيه. لكن نأتي من ناحية أخرى، الطهارة طبيعة واحدة، والطبيعة الواحدة لا حاجة إلى أن يتعدد حينئذ. فإذا نذر أن يأتي بطهارتين وهي الطهارة طبيعة واحدة كان هذا النذر خلاف المشروع، إذ النذر لم يكن مشرعا. ولذلك قال الفقهاء يشترط في متعلق النذر أن يكون مشروعا، وأما إذا لم يكن مشروعا فالنذر باطل. في المقام الطهارة طبيعة واحدة، هو ينذر لتحصيل طهارة وطهارة، وإذا نذر ثالثا لطهارة ثالثة هي طهارة واحدة طبيعة واحدة، ما هو معنى ذلك؟ فحينئذ هذا الإشكال ذكروه في المقام من هذه الناحية. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك بأننا ذكرنا فيما سبق بأن الطهارة يمكن أن تتعدد. من قال بأن الطهارة لم تكن طبيعة واحدة؟ إذ الطهارة أيضا تتميز بالكمال وشدة المراتب وخفتها كما تقدم سابقا. من ناحية المتعلق يمكن أن يتحقق، يعني قلنا بأن التعدد يأتي من ناحية من باب الوصف بحال المتعلق، ولما إشكال ما الإشكال في ذلك؟ إذا لاحظنا الطهارة من حيث هي ربما نقول بأنها طبيعة، لكن لو لاحظنا الطهارة من ناحية المراتب والكمال يمكن الوضوء نور على نور، يمكن أن تشتد تضعف، وحينئذ لا إشكال في طهارة المحدث بالحدث الأكبر شيء، وضوء المحدث بالحدث الأكبر شيء، والوضوء الحاصل للمحدث بالحدث الأصغر شيء آخر، بينهما مراتب، تمييز في المراتب حينئذ. من قال بأنه مرتبة واحدة حتى يكون النذر هنا غير مشروع؟ هم قالوا بأن هذا مثل الغسل يصير، الغسل طبايع مختلفة كما سيأتي في باب الغسل، غسل الحيض طبيعة، غسل الجنابة طبيعة، فقالوا بأن هذه طبايع مختلفة، لا بد أن يقصد المكلف كل واحد من هذه الطبايع المختلفة. لكن لما أتى دليل يدل على التداخل قالوا بأنه لو نوى الجميع يقصد وكلا، والإشكال في هذا حتى إذا لم ينوى الجميع يصح منه الغسل، فلو نوى غسل واحد وعليه غسل آخر وآخر وهو لم يقصدها يقع عن جميع الأغسال، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت عليك حدود حقوق يجزيك غسل واحد. إطلاق ذلك يشمل ما إذا قصد الأغسال أو ما لم يقصد الأغسال، يوم الجمعة يريد يزور أمير المؤمنين ويريد يغتسل غسل الجمعة وعنده غسل جنابنا وغسل الجنابة يقع فقط يقع عن جميع هذه الأغسال ولا حاجة إلى تعدد الغسل، هذا لأجل الدليل الخاص، وإلا الأغسال طبايع مختلفة لا تداخل فيها، وإنما التداخل أدى من ناحية الأمر الشرعي، هذا ما ذكروه. فهناك قالوا بأنها طبايع مختلفة تداخل أدى، هنا قالوا بأن الوضوء إنما لأجل تحصيل الطهارة، والطهارة إنما تكون طبيعة واحدة، فلا يمكن أن نقول بالتداخل، لا يمكن أن نقول بأن الناذر يتعلق بتعدد حينئذ، طهارة من ناحية قراءة القرآن، طهارة من ناحية دخول المسجد، طهارة من ناحية مس المصحف الشريف، هذه كلها طبايع تصير، مع أنهم يقولون بأنه طبيعة واحدة، لكن لا جواب عن ذلك ما ذكرنا، بأن الطهارة يمكن أن تتعدد من باب وصف المتعلق ومن باب المراتب والكمالي، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم نقرأ عبارة السيد الماتن ونطبق ما ذكرناه على هذه العبارة، عبارته هكذا، قال رحمه الله: إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن، ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد، فحينئذ يتعدد ولا يغني أحدهما عن الآخر. هذه هي الصورة الثالثة التي ذكرناها، نذر لأجل قراءة القرآن، نذر لأجل دخول المسجد الشريف، فحينئذ يكون هنا نذران ومتعلقان، فلا بد أن يكون هناك وضوءان، ويقصد وكل وضوء يقصد نذر معين ومنذور معين. فإذا لم ينوى شيئا منهما لم يقع، لأنه إذا لم ينوى ولا بد من قصد وتعيين، فإذا لم يقصد التعيين حينئذ لم يتحقق الواجب، فلم يقع الواجب ولم يف بنذره حينئذ. لا يقع امتثال لأحدهما، إذ لم يكن كما ذكرنا لم يكن قصد لأحدهما حتى يكون امتثالا لذلك، ولا إداء له لعدم قصد المنذور له أيضا، ولا أداؤه أيضا لتوقف الامتثال والأداء على قصدهما، والمفروض عدم تحقق القصد، هذا واضح. وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه، فإذا قصد قراءة القرآن الوضوء يقع بالنسبة إلى هذا، والوفاء يقع بالنسبة إلى هذا المنذور له فقط، فامتثال وأداء، ولكنه لا يأتي ولا يجوز له أن يدخل المسجد بدون الوضوء، لأنه نذر أيضا لدخول المسجد، فحينئذ فلا بد من وضوء آخر لذلك المسجد، ولا يكفي عن الآخر. وعلى أي حال لتوقفه على القصد كما ذكر، وعلى أي حال وضوءه صحيح. لماذا وضوءه صحيح؟ لأن قصده من هذين النذرين هو تحصيل الطهارة لهما، إذ أنهما يشترطان في الطهارة، ولذلك كان القصد لهذا، فقد حصلت الطهارة ويصح أن يأتي بكل ما يشترط به الطهارة. نحن كلامنا في النذر ومتعلق النذر، فإن نوى كل واحد منهما ونوى الوضوء لأجل قراءة القرآن تحقق الوفاء بالنسبة إليه، وتوضأ لأجل دخول المسجد تحقق الوفاء بالنسبة إلى هذا النذر الثاني، لأنه هم امتثال هم أداء، قصدهما معا وصح حينئذ. لكن لو أتى بوضوء واحد ولم يقصدهما، هذا الوضوء قد حصل به الطهارة، فيصح أن يأتي بجميع الغايات حينئذ، لا أن نقول بأن الوضوء باطل، إذ الوضوء تحقق وتحقق معه الطهارة، فيصح أن يأتي بكل غاية يشترط فيها الطهارة، ولا حاجة إلى القول بالتداخل كما ذكره، التداخل في الطبائع المختلفة، ولكن هنا طبيعة واحدة، بل نقول بأنه أيضا يمكن أن يقول باختلاف بالمراتب، باختلاف بالكمال ونحو ذلك، ولا إشكال من هذه الناحية، ولا حاجة إلى أن نقول بالتداخل حينئذ. يقول صحيح بأنه موجب لرفع الحدث كما ذكرنا، لأن مع وقوع النذر، لأن النذر إذا لم يتحقق تحققت الطهارة، وإذا تحققت الطهارة ارتفع الحدث، فيصح بهذا الوضوء أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة. وإذا نذر أن يقرأ القرآن فتوضأ متوضئا، ونذر أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد. تارة ينذر، صيغة النذر تختلف عنادا، تارة ينذر أن يتوضأ لقراءة القرآن، أن يتوضأ لدخول المسجد، فلا بد من وضوئين، ولا بد أن يأبدأ، إذا قصد كل واحد لا بد من وضوئين، إذا يريد الوفاء بالنذر فلا بد من وضوئين. وتارة ينذر أن يقرأ القرآن متوضئا، أن يدخل المسجد متوضئا، يكفي وضوء واحد حينئذ، لأن بالوضوء انطبق على عنوان المتوضي عليه، فيصح أن يأتي بهذا النذر وبذاك النذر أيضا. فإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا، ونذر أن يدخل المسجد متوضئا، فلا يتعدد حينئذ، كما تقدم سابقا في القسم الأول، الصورة الأولى والصورة الثانية. إذا الصورة الأولى والثانية من الأقسام، قصده من النذر تحصيل الطهارة، قصده من النذر أن يأتي بهذا النذر في حال التوضي، أن يأتي في حال التوضي، فحينئذ يتحقق به الطهارة، ويجوز له أن يأتي بكل واحد منهما من دون حاجة إلى تعدد وضوئي يتعدد، ويجزء وضوء واحد عنهما كما في الصورة الأولى من أقسام النذر والصورة الثانية، وإن لم ينو شيئا منهما لم ينفذ. نعم، إذا لم ينو تحقق النذر الأول ولا تحقق النذر الثاني، لم يتحقق الامتثال لكن الطهارة حصلت عنده، فهو متوضئ، يصح أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، لكن وفاء النذر يتحقق بالامتثال، قصد الامتثال قصد الأداء، فإذا لم ينوهما معا لا يتحقق به الوفاء للنذر لعدم تحقق الامتثال والوفاء والأداء. وإن لم ينسى شيئا وإن لم ينو شيئا منهما لم يمتثل أحدهما، أي النذرين، ولو نوى الوضوء لأحدهما فإن كان امتثالا بالنسبة له. لكن إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونوى ذلك كان امتثالا لقراءة القرآن، النذر المتعلق بقراءة القرآن متوضئا، ولكن لا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الآخر، وإن كان متطهرا لكن لم يتحقق الامتثال، وإن كان أداء بالنسبة للآخر. نعم، يصح أن يأتي بالآخر لأنه أتى بما هو شرط فيه وهو الطهارة، إذ الطهارة حاصلت عنده، وحينئذ وهذا القول هو القريب. ولكن هذا القول صحيح، إلا أننا إذا قلنا بأنه المراتب الطهارة تتعدد من حيث المراتب، أو تتعدد من باب الوصف بحال المتعلق، لا حاجة إلى هذا، فإنه لو نذر أن يقرأ القرآن متوضئا أو نذر أن يدخل المسجد متوضئا، حينئذ الطهارة تتعدد من حيث المراتب، من حيث المتعلق، من حيث من الوصف بحال المتعلق، ولا حاجة إلى ذلك. لكنه يقول هذا القول قريب ولا بأس به، فينوي متوضئا حينئذ تحصل الطهارة به، لكن لما يريد الوفاء بالنذر لا بد أن ينوي أحدهن، أحد النذرين، إذا لم ينوي لم يتحقق الامتثال ولا الأداء لذلك النذر، وإن نوى لأحدهما دون الآخر يتحقق الامتثال بالنسبة إليه، ولكن بالنسبة إلى الآخر يتحقق الأداء. وقد تقدم سابقا فرق بين الأداء والامتثال، الأداء بمعنى الصحة، والامتثال بمعنى قصد الأمر، هذا لم يقصد الأمر ولكنما نذره صحيح وتحقق، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم يذكر مسألة أخرى.